السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، والحديث موصول في تفسير جزء عما يتساءلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أولا، سورة عبسة من السور المكية، وقلنا في مجلس أمس أن معنى السورة المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، حتى لو نزل في مكة المكرمة. كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في مكة المكرمة. قال الله عز وجل: عبس وتولى. في تفسير ابن كثير عن أنس رضي الله عنه، الخبر في مصنف عبد الرزاق من قول قتادة، عن أنس في قوله تعالى: عبس وتولى، قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. يعني هذه الآيات فيها عتاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي كان حريصا على الدعوة إلى الله عز وجل، وكان حريصا على دعوة أبي بن خلف، وهو أحد صناديد كفار قريش. فجاءه عبد الله بن أم مكتوم يلتمس منه أن يعلمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بدعوة أبي بن خلف، فعاتب الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا بارك الله فيكم، ابن أم مكتوم المشهور أن اسمه عبد الله، قال الحافظ بن كثير: ويقال أن اسمه عمرو، فينتبه لي اسم هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا فائدة أيضا استطرادية سلمكم الله، بعض أهل العلم يقول في تعريف الصحابي: كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التعريف الدقيق: كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن أم مكتوم ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أعمى، لكنه اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من هذا الأعمى؟ ابن أم مكتوم عليه رضوان الله تعالى. وما يدريك لعله يزكى، يعني يا محمد ما يدريك لعله ينتفع بموعظتك فيتزكى ويقبل على مزيد من تقوى الله سبحانه وتعالى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، ربما تذكر من موعظتك فينتفع بهذه الذكرى. أما من استغنى، من استغنى بماله وجاهه، فبعض الناس ربما ظن أنه بسبب المال والجاه أنه لا يحتاج إلى موعظة ولا يحتاج إلى تذكير، وهذا حال بعض أهل الطغيان من أهل الدنيا، وللأسف الشديد بعضهم يظن أنه إذا وسع عليه في المال أنه لا يحتاج إلى موعظة وتذكير، بل ربما ظن أنه يحق له أن يتكلم في دين الله عز وجل لأنه مقدم من ناحية الجاه والمال، وهذا الكلام طبعا لا يصح، والعاقل يعلم أن هذا أمر محرم ولا يجوز. فمن أعظم وأقبح الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله عز وجل في القرآن العظيم حكى شيئا من أحوال المترفين في القرآن العظيم، وذمهم ربنا سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن ينتبه من هذه الأخلاق، على الإنسان أن ينتبه من هذه الأخلاق المذمومة. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتصدى لدعوته وتوجيهه ووعظه ودلالته على الخير. وهذا طبعا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرأس من هؤلاء لو آمن لتبعه فئام من الناس، الرأس من هؤلاء لو آمن لتبعه فئام من الناس. وما عليك ألا يزكى، يعني يا محمد ليس عليك إثم أو حرج إذا لم يستجب لك هو وغيره من صناديد كفار قريش، بل الداعي إلى الله إذا لم يستجب له أحد فلا عليه شيء من الذنب وليس عليه شيء من الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، وما على الرسول إلا البلاغ. قال: وأما من جاءك يسعى، يأتي ساعيا طالبا للخير مجتهدا ومجدا في ذلك، وهو يخشى، يخشى الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف مع التعظيم، أن الخشية خوف مع التعظيم، لذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يخافون الله مع تعظيمهم لربنا سبحانه وتعالى. فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل عن هذا الذي جاء طالبا للخير وجاء طالبا للفائدة. أولا من فوائد هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الوحي شيئا، فالله عز وجل عاتب نبينا صلى الله عليه وسلم، فبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم الوحي كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، على الإنسان دائما أن يحرص على التماس أوامر الله عز وجل، سواء تعاملت مع الفقراء أو مع المساكين أو مع البسطاء أو مع الضعفاء، انظر ما الذي يأمرك به ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، ليحذر الإنسان من أن يكون متصفا بصفات من طغى وتجبر، بصفات من طغى وتجبر. فبعض الناس يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فتجد أحيانا بعض الناس بسبب الجاه والمال إذا نصح ربما استهزأ بالنصيحة، وربما قابلها بتمرد واستكبار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أكثر أهل الجنة من الضعفاء الذين سلموا من التجبر والجبروت، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأتباع الأنبياء هم من؟ هم الضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الفوائد في الذيل على طبقات الحنابل لابن رجب الحنبلي في ترجمة أبي إسماعيل الهروي الحنبلي عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري من ذرية أبي أيوب الأنصاري، قال: وقال المؤتمن الساجي: كان يدخل عليه الجبابر والأمراء فما كان يبالي بهم، ويرى بعض أصحاب الحديث من الغرباء فيكرمه إكراما يعجب منه الخاص والعام رحمه الله. وهنا أنبه على مسألة، هذه المسألة أيضا التعامل مع الكبراء والوجهاء لابد أن تلزم فيها أمر الله عز وجل. فبعض الناس قد يظن أن المخاشنة معهم هي الأمر المطلوب، وهذا ليس بصواب. الله عز وجل لم يأمرك أن تخاشن هؤلاء في الكلام أو أن تقسو عليهم في الكلام، وإنما أمرك الله عز وجل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإنزال الناس منازلهم هذا أمر مطلوب. فبعض الناس إذا رأى عالما قد احتفى ببعض ولاة الأمر وأعطاه قدره ومنزلته وذكره بالله عز وجل دون أن يحابيه في دين الله، ربما قال: ما هذا؟ لماذا يفعل مثل هذا الأمر مع فلان الفلان؟ حتى بعض الناس مثلا إذا خاطب بعض الأمراء فقال: الشيخ فلان، أو مثلا: أطال الله عمرك يا فلان، تجد بعض الناس ممن ضعف علمه ربما انتقد من يتعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة. وطبعا هذا الأمر لا حرج فيه، ولا ينتقد مثل هذا الأمر إلا من ضعف علمه، إلا من ضعف علمه. وأهل العلم تتابعوا على احترام الناس وتقدير الناس ودعوتهم بالحسنى والكلام الطيب. ولكن ننتبه إلى جانب آخر، بعضهم ربما انتبه في دعوته فقط إلى الكبراء والأمراء وعلية القوم، أما البسطاء والضعفاء والمساكين ما يراهم شيئا. وبعض الناس ينطلق من أغراض حزبية، فيقول ركزوا على أبناء الكبراء من أهل الدنيا أو أبناء العلماء، حتى أنه غرس فيهم الحزبيات المقيتة. وطالب العلم دعوته موجهة لمن؟ موجهة لجميع الناس، يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم الله عز وجل يقول كلا إنها تذكرة، كلا يعني لا تعد إلى مثل هذا الأمر، إنها تذكرة أي إن هذه السورة أو هذا القرآن في آياته تذكرة لك ولأمتك ولقومك. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله عز وجل في جميع أموره، فمن شاء ذكر الله عز وجل في جميع أموره في صحف مكرمة. هذا الذكر وهذا الوحي في صحف مكرمة، الصحف المكرمة معنى هذا معظمة موقرة، معظمة موقرة مرفوعة مطهرة، مرفوعة هذه الصحف عالية القدر، هذه الصحف عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصان، مطهرة من الدنس والزيادة والنقصان بأيدي سفرة. هذا الذكر وهذا القرآن بأيدي سفرة، السفرة من؟ هم الملائكة، فهم سفرة بين الله وبين خلقه، وهم أيضا كتبه، يعني سفر هنا من الأسفار، الأسفار الكتب، سفر هنا الأسفار هي أيضا الكتب بأيدي سفرة كرام بررة، فهؤلاء كرام وأبرار يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى، يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان ودعاء على الإنسان، ما أكفره ما أشد كفر المكذبين بالله عز وجل. فالمقصود بالإنسان هنا جنس الكذابين، المقصود بالإنسان هنا جنس الكذابين. قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي جعله كافرا بالله أو ما أشد كفره بالله سبحانه وتعالى؟ الآية لها معنية، ما أكفره ما الذي جعله يكفر بالله أو ما أكفره ما أشد كفر هذا الإنسان الذي يرى الدلائل الواضحة على وحدانية الله عز وجل ثم يشرك ويكفر بالله سبحانه وتعالى. من أي شيء خلقه؟ يا أيها المكذب بالبعث والحساب والجزاء، من أي شيء خلقت؟ لو تفكر الإنسان إذا أصيب بداء الطغيان من أي شيء خلق، فإن هذا الأمر يجعله يراجع نفسه، يراجع نفسه ويحاسب نفسه. من نطفة خلقه فقدره، خلق الإنسان من ماء مهين، ثم قدره ربنا سبحانه وتعالى وخرج من بطن أمه وعاش في هذه الحياة الدنيا، ثم السبيل يسره، فالله عز وجل يسر له إما فعل الخير وإما فعل الشر، نسأل الله العفو والعافية، ثم أماته فأقبره، ثم بعد هذه الحياة وبعد هذه الأعمال يموت الإنسان ويدفن في قبره، ثم إذا شاء أنشره، فإذا جاء الأجل والوقت ومشيئة الله سبحانه وتعالى يخرج هذا الإنسان من قبره للحساب وللجزاء. كلا لما يقضي ما أمره. قال جمع من أهل العلم كلا إن هذا الإنسان لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه، كلا إن هذا الإنسان الذي كفر بالله عز وجل لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه. ويذكر بعض أهل العلم معنى آخر، كلا لما يقضي ما أمره، لم يقضي الله سبحانه وتعالى بعد بعث هذا الإنسان، لم يقضي الله عز وجل بعد بعث هذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبعث الخلق بعثهم سبحانه وتعالى. المقصود من هذه الآيات أن القرآن الكريم، أو من فوائد هذه الآيات، أن القرآن الكريم فيه الموعظة والتذكير لبني آدم، الموعظة والتذكير لبني آدم. وهنا فائدة، كان بعض السلف الصالح يقول من لم يرتدع بكتاب الله عز وجل وبذكر الموت لو تناطحت الجبال بين يديه لم ينتفع. ف فمن أعظم طرق الموعظة والتذكير أن يذكر الناس من خلال كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم فيه هدايات عظيمة، فينبغي شغل الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تذكر فالحمد لله رب العالمين، ومن لم يتذكر وأعرض عن الاستجابة والتذكر فما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. بعضهم ربما يقول يعني ما عندكم شيء جديد، ما عندكم أساليب جديدة في الدعوة إلى الله، فتقول له لا يوجد عندنا جديد كي نضيفه إلى دين الله عز وجل، وإنما عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو إلى الله على بينة وبصيرة. من استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فلا يضر هذا الإنسان إلا نفسه. وبعض الناس لأنه يريد أن يجذب انتباه الآخرين بشتى الطرق، ربما دعاهم إلى الله بأساليب وطرق فيها شبهة، أو بعضها من الحرام الواضح، أو بعضها من البدع والمحدثات، بحجة أنه يريد أن يؤثر في الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من عجائب أحوال بني آدم أن الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني هذا الإنسان المخلوق من نطفة بلغ به الأمر إلى أن يقول بأنه الرب الأعلى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم في أيامنا ينكر صراحة وجود الله عز وجل، وربما تكلم بكلام قبيح على رب العزة سبحانه وتعالى، ولكنه كما قال السلف الصالح سيرد ويعلم، سيرد على الله عز وجل ويعلم مغبة أو عاقبة هذا الكلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. يذكر ربنا عز وجل عظيم قدرته ومنته على عباده وعلى خلقه، فالإنسان ينظر إلى هذه الأرزاق التي سخرت له وهذه الأمور التي سيقت له، فهذا يردعه عن الطغيان. يعني إخواني الكرام، بعض النعم التي ربما يظنها بعض الناس سهلة ويسيرة، إذا منعنا من هذه النعم أي شيء ينتفع به الإنسان من حطام الدنيا؟ لو أن الإنسان ما وجد ماء للشرب، هل سيتلذذ بحطام هذه الدنيا؟ لن يتلذذ بحطام هذه الدنيا. لو أن الإنسان لم يستطع أن يقضي حاجته، حبس عليه البول أكرم الله السامعين، كيف سيعيش هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ سيعيش في معاناة عظيمة جدا. فالله عز وجل يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى الطعام الذي تأكله والطعام الذي تتناوله. أنا صببنا الماء صبا، من الذي أنزل الغيث؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي يسر هذا الأمر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهذا الماء المنهمر الذي ينزل من السماء، من الذي أنزله؟ رب العزة جل جلاله، رب العزة جل جلاله. ثم شققنا الأرض شقا، فهذه الأرض يسرها الله عز وجل بأن تكون متشققة مهيئة للزراعة وللحرث وللبذر وللغرس، فأنبتنا فيها حبا، هذا الحب ينبت في هذه الأرض، وعنبا وقضبا. وهنا فائدة بارك الله فيكم، يعني هناك ثمار ذكرها الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها مثلا التين، منها الأعناب، منها النخيل، هذه أشياء ذكرت في القرآن الكريم، فالتأمل فيها يدعو الإنسان إلى تعظيم الله عز وجل. يعني إخواني الكرام، الآن فقط لو نظر الإنسان إلى أنواع الرطب، أنواع كثيرة جدا، وأصلها ماذا؟ شجرة واحدة، نخلة، تفرعت منها أنواع كثيرة. هذا بقدرة من؟ بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. فأنبتنا فيها حبا، الحبوب التي تنبت، وعنبا وقضبا، العنب المعروف بارك الله فيكم. ويذكر بعضهم أن أنواع العنب في هذه الدنيا ربما كانت مئات الأنواع، أنواع العنب ربما كانت مئات الأنواع. وقضبا، قضبا أي علفا قضبا أي علفا للدواب والبهائم، علفا للدواب والبهائم، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. فالله عز وجل أنبت مثل هذه النباتات وهذه الزروع وحدائق غلبا. قالوا غلبا جمع غلباء، غلبا جمع غلباء، وهي مؤنث الأغلب، وهو غليظ الرقبة، غليظ الرقبة. والمراد بذلك غلظ جذوع بعض الأشجار، يعني بعض الأشجار جذوعها رفيعة وبعض الأشجار جذوعها غليظة، جذوعها غليظة. قال وحدائق غلبة، حدائق فيها أشجار جذوعها غليظة كبيرة. أحيانا ترى بعض الجذوع ربما تعدت المترين والثلاثة أمتار وربما الأربعة أمتار، وهذا الأمر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. وفاكهة وأبا، وفاكهة الفاكهة معروفة، وأبا الكلأ الذي ترعاه البهائم، الكلأ الذي ترعاه البهائم متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الزروع التي أنبتها الله عز وجل تتمتعون بها، متاع لكم، وأنعامكم أيضا تستفيد من هذه الزروع، وأنعامكم تستفيد من هذه الزروع. وإذا تناول الإنسان شيئا من الطعام فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وإخوان الكرام، لو تفكر الآن الواحد منا إذا تناول بعض أنواع الطعام جلبت له من مشارق الأرض ومن مغاربها، هذا بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يكون حال المسلم تجاه هذه النعم العظيمة من ربنا عز وجل سيقت إلينا من بلدان بعيدة للغاية؟ يعني ربما تكون هذه الفاكهة أصلها عبارة عن بذرة، هذه البذرة قدر الله عز وجل أنها تبعد عنك ربما آلاف الكيلومترات، لكنها مقدرة في علم الله، سيأكل من هذه البذرة من؟ فلان الفلاني الذي يعيش في أقصى طرف الأرض بالنسبة لهذه الشجرة. هذا كله بقدرة من؟ بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. هنا فائدة بارك الله، بالذات في الأزمان الماضية لما كان الناس يعلمون أن الغيث، يعني يؤمنون حق الإيمان أن الغيث بيد الله عز وجل، كانوا إذا ابتلوا بالقحط يتوجهون إلى الله عز وجل. فلازلنا نسمع قصصا عنهم، ومذكورة هذه القصص أيضا في الكتب، أنهم كانوا إذا استغاثوا ربما لم ينصرفوا بعد الاستسقاء إلا وقد جاءهم الغيث العميم من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك من مقاصد صلاة الاستسقاء الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى، وبيان أن الله هو الذي بيده هذه الأمور. يعني بعض الناس ربما تهاون في موضوع وشأن صلاة الاستسقاء، هذه العبادة طبعا سنة نبوية شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن مقاصدها بيان أن هذه الأمور كلها بيد ربنا سبحانه وتعالى، بيد ربنا سبحانه وتعالى. يذكر عن بعضهم أنه يعني بنى سدا عظيما ضخما، ثم قال بعد ذلك لا حاجة لنا الآن إلى المطر النازل من السماء، فابتلوا بالقحط العظيم. فلذلك الإنسان ينتبه إلى كلامه وينتبه إلى ألفاظه، فإذا نظر الإنسان إلى طعامه آمن وازداد تعظيمه وتوقيره لربنا سبحانه وتعالى. ولكن التعود على بعض النعم ربما أنسانا شكر الله عز وجل عليها، ربما أنسانا شكر الله سبحانه وتعالى عليها. قال فإذا جاءت الصاخة، الصاخة يعني صيحة القيامة، الصاخة صيحة القيامة. لماذا سميت بالصاخة؟ لأنها تصخ الآذان، أي تبالغ في إسماعها، في إسماع الآذان، حتى تكاد تصم هذه الآذان، تكاد تصم هذه الآذان. والله عز وجل ذكر في أول سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيوم القيامة فيه أهوال عظيمة جدا. طيب من أهوال يوم القيامة أو من الأمور العظيمة التي تقع في ذلك اليوم، يوم يفر المرء من أخيه. الإنسان في هذه الدنيا ربما كان من أقرب الناس إليه أخوه الذي خرج هو وهذا الأخ من بطن واحدة، لكنه في يوم القيامة يفر من أخيه. الأخ الآن في العلاقة الأبعد، الأخ الآن هو القريب لكنه أبعد في الصلة والتواصل من الذين ذكروا بعد الأخ. طيب يفر الإنسان في يوم القيامة ممن؟ من أخيه. طيب وبعد ذلك من أمه وأبيه. طيب علاقة الإنسان بأخيه أكثر أو صلته بأمه وأبيه أكثر؟ صلته بأمه وأبيه أكثر. فإذا فر الإنسان من الأخ، طيب لصلة الإنسان أكبر من الأخ الأم والأب، ما الذي يقع؟ أيضا يفر منهم. ومن اللطائف يذكر لي أحد طلبة العلم وهو يعني الذكر الوحيد لوالدته وأمه تحبه حبا عظيما، قال أتفكر أمي هذه التي تحبني حبا عظيما يوم القيامة ستفر مني؟ يعني انظروا إلى الأهوال العظيمة التي ستكون في ذلك اليوم العظيم. طيب قال وصاحبته وبنيه، صحبة الإنسان وحاله مع زوجته، هل حاله مع زوجته مثل حاله مع والديه؟ لا، فالزوجة علاقة الإنسان معها قد فيها تكشف، أما بالنسبة للوالدين لا، ما يجوز التكشف أمام الوالدين. وصاحبته يفر أيضا من زوجته التي هي ربما لازمته ملازمة الظل، وبنيه الذين ربما في الدنيا قد يهلك الإنسان نفسه من أجل أبنائه. يعني ربما إذا وقع الإبن في مكروه، وقع في بحر أو نهر أو مياه عميقة، ربما رمى الأب بنفسه وراء أولاده كي ينقذهم. أما في يوم القيامة يفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قد يقول القائل طيب يعني هذا الأمر متصور في يوم القيامة؟ دعك من يوم القيامة، يذكر لي شخص توفي من قرابتي رحمة الله تعالى عليه أنه كان في سنة من السنوات في الحج ووقع حريق عظيم، قال مررت على أقوام بعضهم يحترق، قال من شدة الفزع ما استطعت أن أفعل شيئا وهربت منهم مباشرة، وهربت من هذا الحريق مباشرة. هذا في شيء من أمور الدنيا، فكيف بالأهوال العظيمة التي تقع في اليوم الآخر؟ في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله عز وجل الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، فقالت عائشة يا رسول الله فكيف بالعورات؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قلت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أفظع من هذا، الأمر أفظع من هذا من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ذكر الله عز وجل أحوال الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب الذين في الجنة ما نعتهم؟ ما حالهم؟ قال وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة مستنيرة. الإسفار في الفجر يعني بزوغ الضوء، بزوغ الضوء بعد ظلام الليل. وجوه يومئذ مسفرة مستنيرة، منورة هذه الوجوه، والله عز وجل آمنها من هذا الخوف وأعطاهم النعيم العظيم. ضاحكة مستبشرة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، فيها ضحك وسرور وفرح وتستبشر بالخيرات التي تقبل عليها. ووجوه يومئذ عليها غبرة، عليها ظلمة، نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ترهقها قترة تعلوها ظلمة وتعلوها الكآبة، تعلوها الظلمة والكآبة، أولئك هم الكفرة الفجرة. كفروا بالله عز وجل وابتعدوا عن طاعة الله وفجروا في خصومتهم وبعدهم وإعراضهم عن الله عز وجل، فكان هذا عقابهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب أيها الأحبة الكرام، في قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، تنبيه لنا جميعا: اعمل لآخرتك وافتدي نفسك من عذاب الله عز وجل. لا تقل سأنتفع بي أولادي، وربما تصدق عني أولادي، وربما فعل عني أولادي كذا وكذا من أعمال البر. بادر رعاك الله واغتنم خمسا قبل خمس في باب الصدقة، وأن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، لا تنتظر أولادك. ربما بعض الأولاد لم يهديهم ربنا سبحانه وتعالى، وربما إذا كبرت وأردت أن تتصدق بمالك حجر عليك أولادك، وقدم بعضهم الدعاوى أن هذا الوالد قد أصيب بالخرف، وقد يكون كلامهم صحيح، قد يكون كلامهم صحيح، فبادر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وربما ترك الإنسان أولادا من أهل الصلاح والتقوى، لكن الظروف ربما تكون صعبة عليهم، فربما بسبب بعض الأمور التي تمر بهم ينسونك من الدعاء، وربما لضيق ذات اليد لا يستطيعون أن يتصدقوا عنك، فلذلك بادر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا هناك فائدة أخرى: لا تغضب الله من أجل الناس. بعض الناس ربما شهد مع أخيه شهادة الزور، تذكر أن هذا الأخ يفر منك في يوم القيامة. بعض الناس ربما دافع عن أبيه وأمه بالباطل والبغي والإثم والعدوان، نسأل الله العفو والعافية، تذكر أن هؤلاء سيفرون منك في يوم القيامة. بعضهم ربما أطاع زوجته في معصية الله، ربما أكل الحرام، ربما قطع أرحامه، والمرأة ربما أكلت الحرام وربما تساهلت في أمور كثيرة. يعني بعض الأخوات ربما وقعت في بعض المعاصي وقالت إرضاء للزوج وتجملا للزوج. طيب هذا الزوج يغني عنك من الله شيئا يوم القيامة؟ والله ما يغني عنك من الله شيئا. يعني إحدى الأخوات شكت لي أن زوجها في لحظات الغضب ماذا يفعل؟ يسب رب العالمين والعياذ بالله. طيب هذا الزوج في يوم القيامة أول من يهرب؟ يهرب من من؟ يهرب من زوجته التي أقرته على هذا المنكر الشنيع العظيم والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وبنيه ربما بعض الآباء فعل المحرمات وأكل المال الحرام، فيقول لك: عندي أولاد، ماذا أصنع بهم؟ هؤلاء يفرون منك في يوم القيامة، فافتدي نفسك، فافتدي نفسك. وأنت لم تخلق إرضاء لأخيك أو لأمك وأبيك أو لزوجتك وأولادك، وإنما خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا لا يعني أن الإنسان يعادي أهله ويغضبهم ويخاصمهم، ولكن احرص على رضوان الله عز وجل، ولا ترضي الخلق بسخط الله سبحانه وتعالى، ولا ترضي الخلق بسخط الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا النعيم العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المتقين هو الشيء الذي ينبغي أن يفكر فيه الإنسان. وربما مرت على الإنسان ظروف صعبة في هذه الدنيا، فإذا وجد هذا النعيم نسي هذه الظروف الصعبة واستبشر خيرا بموعود الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن أبأس رجل من أهل الجنة، أبأس رجل في الدنيا وقدر الله أنه يدخل الجنة، يغمس في الجنة غمسة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا رب. يعني هذا البؤس والشقاء الذي مر عليه في هذه الحياة الدنيا ينساه ويذهب عنه، ولا يجد إلا الخير العظيم. اللهم يا رب لا تحرمنا فضلك وأكرمنا برحمتك يا رب العالمين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. وسورة التكوير سورة مكية بالإجماع، سورة التكوير سورة مكية بالإجماع. في مستدرك الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وأحسب أنه قال سورة هود. يعني هذه السور فيها ذكر للأمور التي تقع في يوم القيامة. ومن كانت عنده ختمة للقرآن الكريم، لو وضع عنده دفتر فذكر أو جمع الآيات التي تتكلم عن يوم القيامة أو عن الجنة أو عن النار، فإنه سيخرج بعلم عظيم وفائدة طيبة. فإن هناك آيات كثيرة تتكلم عن نعيم الجنة وعن أحوال يوم القيامة، فإذا ربط هذه الآيات بعضها مع بعض ربما يقف على أشياء كبيرة وكثيرة وفوائد لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فائدة في سنن الترمذي، وبعض أهل العلم يتكلم على هذا الحديث، والشيخ الألباني يقوي هذا الحديث عن ابن عباس قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يعني هذه السور فيها أمور عظيمة تتكلم عن اليوم الآخر، تتكلم عن اليوم الآخر. فالله عز وجل يقول: إذا الشمس كورت، يعني في يوم القيامة تكور الشمس. في يوم القيامة تكور الشمس. ما معنى تكور الشمس؟ يجمع بعضها إلى بعض وتلف، يجمع بعضها إلى بعض وتلف ويذهب نورها، يجمع بعضها إلى بعض ويلف ويذهب نورها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت تناثرت. وأصل الانكدار التصابب، انصباب الشيء، انصباب الشيء. فالنجوم تتناثر وتتساقط، النجوم تتناثر وتتساقط. وإذا الجبال سيرت، مرت معنا وسيرت الجبال، يعني مر معنا أو مرت معنا هذه الآية: وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت، تحركت من موضعها فتتفتت ويذهب هذا الجبل العظيم، ويذهب هذا الجبل العظيم. قال: وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار الناقة الحامل، ناقة عشراء في بطنها جنينها، وهذا طبعا من أنفس الأموال عند العرب. وإذا كانت الناقة عشراء ربما لازمها صاحبها ينتظر البشارة، ربما يعني وضعت هذه الناقة ناقة نجيبة فيبيعها بماذا؟ بآلاف الدراهم وربما بملايين الدراهم. فهذه الناقة العشراء وهذه الإبل الغالية على أصحابها تعطل ويتركها أهلها لعظم الهول الذي يقع في يوم القيامة. وفي الآية الأخرى: تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني الآن لو وقع مكروه والمرأة رضيعها معها، أول أمر تفعل ماذا؟ أنها تحفظ هذا الرضيع، فتترك وتذهل عن إرضاع هذا الرضيع والعناية به. وكذلك هؤلاء الذين عندهم هذه الناقة العشراء يعطلونها ويتركونها لعظم ما يرونه من أهوال. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت. إذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال ربنا عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون. قال وإذا البحار سجرت، إذا البحار سجرت، إذا أوقدت هذه البحار وذهب ماؤها، يعني هذا البحر يوقد ويذهب ماؤه، سبحان الله، هذا أمر عظيم جدا، هذا الأمر عظيم جدا. وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، جمع كل شكل إلى نظيره، جمع كل شكل إلى نظيره، كما قال الله عز وجل احشر الذين ظلموا وأزواجهم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المراد بالأزواج الزوجات، يعني المقاربين لهم، احشر الذين ظلموا ومن كان مثلهم في هذا الوصف اجمعوهم واحشروهم، فهذا هو معنى وإذا النفوس زوجت. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة هذه الطفلة التي كان بعض العرب يتشائمون من الإناث، فإذا وضعت المرأة أنثى يدفنونها وهي حية، وكانوا أيضا يئدون حتى الذكور، يعني يئدون الذكور والإناث، يقتلون الإناث، يئدون الموؤودة ويقتلون حتى الذكور، بسبب ماذا؟ الإناث بسبب العار، والذكور بسبب ماذا؟ الفقر. يقول من أين آتي بأرزاق هؤلاء. وسبحان الله العظيم، الآن بعض الناس يقول مثل هذا، يعني ما أقول يقول مثل كفار قريش، لكن عندما تقول له يعني عن الذرية وغيره، قال من أين آتي بأرزاقهم؟ أرزاق الذرية عليك، أرزاقهم على الله سبحانه وتعالى، وهب أن عندك ولد أو ولده، طيب ربما فني كل مالك ولم تستطع أن تحصل مالا إضافيا، وقد يكون عندك ولد واحد وقد ما يكون عندك أولاد، لكن لابد أن يكون المسلم مؤمنا برزق الله سبحانه وتعالى. فهذه الموؤودة تسأل بأي ذنب قتلت، لماذا قتلت هذه الموؤودة، لماذا قتلت هذه الموؤودة. وطبعا أخوان الكرام، هذه من جاهلية العرب، وفي بعض الديانات ربما جاءوا بالرضيع وذبحوه تقربا لماذا؟ تقربا إلى المعبودات والآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الملل إلى يومنا، الكلام عن أيامنا بارك الله فيكم، ربما أكل بعض هؤلاء السقط، الجنين الساقط، ويزعمون أن في أكل السقط تقوية لأبدانهم، هذا موجود في بعض الأمم في أيامنا. فانظروا إلى بعد الإنسان عن تشريعات الإسلام وعن أحكام الإسلام تجعله في أي حضيض. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وإذا الصحف نشرت، نشرت هذه الصحف ووضعت، صحائف الأعمال أصبحت منشورة، أصبحت منشورة. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، الكشط التقشير، الكشط التقشير، وذلك كما يكشط جلد الشاة حين السلخ، كما يكشط جلد الشاة حين السلخ. وكشط السماء طيها كطي السجل للكتب، كشط السماء طيها كطي السجل للكتب. وإذا الجحيم سعرت، أوقدت نارها، أوقدت نار النار الموجودة فيها. وإذا الجنة أزلفت، أزلفت قربت، والازدلاف التقريب، مزدلفة لأنها أقرب إلى مكة من عرفة، عرفة من الحرم، مزدلفة هذه أقرب وهي من الحرم، وعرفة من الحل. علمت نفس ما أحضرت، في ذلك اليوم ستعلم النفوس ما أحضرت وما عملت من أعمال واستعدت به لذلك اليوم العظيم. إخوان الكرام، من تأمل في هذه الآيات دفعته هذه الآيات إلى الاستعداد لليوم الآخر، ماذا سيصنع الإنسان في هذا اليوم العظيم وماذا سيفعل؟ لذلك لا بد على الإنسان أن يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ويخشى علينا أن نكون ممن قال الله عز وجل عنهم يعني شاهد الغفلة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعض الناس يكون في غفلة عظيمة جدا عن الله عز وجل. والمؤلم حقا وصدقا أن بعض الناس تزداد عندهم الغفلة في آخر العمر، بعض الناس تزداد عندهم الغفلة في آخر العمر، بل ربما تجد من بعضهم أنه في آخر العمر يتلفظ بألفاظ ويتكلم بأشياء تقول من الأمور القبيحة جدا أن يختم الإنسان عمره بمثل هذا الكلام. ربما في عنفوان الشباب والمراهقة والطيش ما تكلم مثل هذه الألفاظ، وتجد بعض هؤلاء ربما قارب على 80 أو تجاوزها ويتلفظ بأشياء من الخزي والاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، فتقول: إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة وتوفيق إلى التوبة يا ترى كيف سيقابل ربه؟ هذا موجود وللأسف الشديد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، واللهم لا شماته يا رب العالمين. لذلك الإنسان يستعد لهذا اليوم العظيم. ونبهنا على نقطة: بعض الناس يقول أنا إذا تذكرت الموت والآخرة أخاف خوفا عظيما، وهذا الخوف إن دفعك إلى العمل فهو خوف محمود. لكن بعض الناس يصل به الأمر إلى ماذا؟ إلى وسواس، فعلمت يعني علمت نفس ما أحضرت هذه الجملة غائبة عن بال هذا الخائف، فالخوف الموجود عنده يدفعه إلى ماذا؟ إلى عمل. هل هذا الخوف محمود؟ لا، هذه وسوسة وهذا خوف مذموم. لذلك الخوف المحمود هو الذي يدفعك إلى العمل الصالح، الخوف المحمود هو الذي يدفعك إلى العمل الصالح. وأما إذا قال الإنسان بأنه يخاف من الله عز وجل، طيب يا فلان تخاف من الله، وينك عن صلاة الجماعة؟ يعرض عنه. أين أنت عن فعل الطاعات؟ يعرض عنه. أين أنت عن البعد عن المحرمات؟ يعرض عنها. هذا الخوف ليس بمحمود، بل هذا خوف فيه وسوسة وهذا خوف مذموم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس. بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الأمور العظيمة التي تقع في يوم القيامة، ذكر أن القرآن حق وصدق نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالوحي كي تنجوا من أهوال يوم القيامة. فلا أقسم بالخنس، معنى هذه الآية أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس معنى هذه الآية أقسم بالخنس، وهذا أسلوب من أساليب العرب، وهذا الأسلوب موجود حتى في لغتنا العامية. كيف؟ عندما أقول يا أبو حميد ما وصيك على فلان، هل معنى هذا الكلام أني لا أوصيك عليه أو أوصيك عليه؟ معناه أوصيك عليه. فلا الآية لا أقسم بيوم القيامة، معنى الآية أقسم بيوم القيامة. هذا أسلوب من أساليب العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب. فلا أقسم بالخنس، الخنس النجوم التي تخنس تختفي في النهار وتظهر بالليل. فلا أقسم بالخنس النجوم التي تختفي في النهار وتظهر في الليل. وطبعا بارك الله فيكم، من نظر إلى السماء في الليل يجد أنها مليئة بالنجوم، لكن مع الإضاءة ربما لم تظهر هذه النجوم بكثرة كبيرة. فإذا كان الإنسان في مكان مظلم جدا بعيد عن الإضاءة رأى عظمة الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فهو قسم عظيم جدا من ربنا جل جلاله. الجوار الكنس، الجوار الكنس، الجوار أي الجارية والتي تتحرك وتسير سيرا حثيثا، تسير سيرا حثيثا. الكنس قالوا كنس الظبي إذا دخل كناسه، دخل إلى بيته، كنس الظبي إذا دخل إلى بيته. طيب ما معنى الآية إذن؟ الجوار الكنس، قالوا النجوم تختفي في النهار، فإذا غابت الشمس ظهرت هذه النجوم. طيب إذا رأيت النجم في أول الليل ثم في آخر الليل تجده قد تحرك عن مكانه. في آخر الليل كأنه يدخل بيته وموضعه فيختفي عن الأنظار. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو معنى الجوار الكنس، هذا هو معنى الجوار الكنس. يعني هنا على ذكر النجوم المتنبي يمدح نفسه فماذا يقول؟ ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، قال أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. يعني النجوم تشيب تهرم؟ لا، فيقول عن نفسه بأنه الثريا، هذه النجمة، فالعيب والنقصان ما تلحقها. والشعراء طبعا يتبعهم الغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون. يقال يعني أنه من أشعر البشرية هذا الشاعر المتنبي، فله أبيات في الذروة، ويقولون من عيوب قراءة ديوانه أنك لا تلتفت إلى الشعراء الآخرين، يكون هذا من عيوب قراءة ديوان المتنبي، والله المستعان. وطبعا يعني يذكر عن بعض الأدباء أنه تحدى المحدثين، قال حفظ أحاديث أسانيد، ما هذا اللعب هذا؟ فكانت تقرأ عليه القصيدة فيحفظها من أول مرة، والذي أذكر أنه كان يسردها منكسة، يعني يحفظها من أول مرة ويسردها منكسة. فجاءه أحد أهل الحديث وذكر له أظن 100 حديث بأسانيدها، قال هات اسردها. فضرب أخماسا في أسداس، قال لتعلم أن ما نحن فيه يختلف عما أنت فيه، ما أنتم فيه كلام. واضح بارك الله فيكم. كلام، ويعني على قولة بعض العوام هياط. واضح بارك الله فيكم. نفعل وفعلنا وغيره وكذا، وفي الواقع يعني أصفار، والله المستعان. لكن علماء الحديث الذين خدموا دين الله عز وجل، هؤلاء قدموا لهذا الدين خدمة عظيمة جدا، رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء منهم. قال والليل إذا عسعس، يقسم الله عز وجل بالليل عسعس في صحيح البخاري، وهنا فائدة بارك الله فيكم، في صحيح البخاري فوائد وكنوز ونفائس. البخاري في كتاب التفسير نثر علما عظيما، والبخاري ضليع في اللغة، عنده فوائد في اللغة. قال أدبر عسعس أدبر، هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. وبعضهم يقول هو الليل إذا عسعس أي أقبل، يعني عكس كلام البخاري، عسعس أدبر. بعض أهل العلم يقول عسعس إذا أقبل، وهذا صحيح في اللغة، هذا صحيح في اللغة، هذا صحيح في اللغة. لكن الآية والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فالله عز وجل ذكر إدبار الليل وذكر إقبال النهار، ذكر إدبار الليل وذكر إقبال النهار. قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إذا أقبل وطلع وأضاء، إذا أقبل وطلع وأضاء. الله عز وجل أقسم وذكر عدة أقسام، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. ما جواب القسم؟ ما جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم، هذا القرآن نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف لمن؟ هذا الوصف لجبريل عليه السلام، هذا الوصف لجبريل عليه السلام. طيب إنه لقول رسول كريم، يعني هل جبريل هو الذي قال القرآن وهو الذي تكلم بالقرآن دون رب العزة؟ لا، جبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، ومن معاني الكريم الذي اجتمعت فيه صفات الكمال، الذي اجتمعت فيه صفات الكمال. قال في سورة يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، الذي اجتمعت فيه صفات الكمال، صفات الكمال. يعني ليس المراد بالكريم فقط جانب الكرم، لا، يقال كريم الذي اجتمعت فيه صفات الكمال. الله عز وجل يقول رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، العرش الذي اجتمعت فيه الصفات العظيمة من ناحية كمال الخلقة، من ناحية كمال الخلقة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالله عز وجل أعطى جبريل قوة عظيمة، له 600 جناح عليه السلام، له 600 جناح عليه السلام عند ذي العرش. جبريل له مكانة عظيمة عند ذي العرش. ويذكر جمع من أهل العلم أن أشرف الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، وأشرف الملائكة من ناحية الجمع جبريل وهو الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بماذا؟ بالنفخ في الصور. هؤلاء هم أشرف الملائكة، وأشرفهم جبريل عليه السلام. مطاع ثم أمين، مطاع تطيعه الملائكة وهو أمين على وحي الله سبحانه وتعالى. وما صاحبكم بمجنون، كانوا يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القبيح ويتهمونه بالجنون، والله عز وجل برأ نبينا صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، وكيف يكون مجنونا صلى الله عليه وسلم وهو الذي يدعوهم إلى النور وإلى التوحيد ويدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ بل المجنون هو الذي يكذب بهذه البراهين الساطعة ويرتكس في عبادة الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين. يعني طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلق الله عز وجل جبريل عليها، فقال قد سد الأفق، قد سد الأفق. وأيضا رأى جبريل وقد تشكل على صورة دحية الكلب وصورة رجل كما في حديث عمر بن الخطاب، كما في حديث عمر بن الخطاب. قال وما هو على الغيب بضنين، أي أن جبريل يعني ليس بمتهم، أو يعني هذا تابع لمتهم يظن به ظن السوء في تبليغ وحي الله عز وجل. فجبريل ليس متهما في تبليغ وحي الله سبحانه وتعالى. ظنين يعني طاء فوقها نقطة، وأيضا يقال ضنين بالضاد، بالضاد صاد فوقها نقطة، ضنين بخيل، ليس ببخيل في تبليغه وليس بظنين متهم في تبليغه الوحي، ليس بمتهم في تبليغه الوحي. وما هو بقول شيطان الرجيم، هذا القرآن ليس بقول شيطان الرجيم، كلام تكلم به رب العزة سبحانه وتعالى. فأين تذهب، أين تذهب عقولكم، وأين تذهب أفكاركم عندما تكذبون بهذا التكذيب؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن ذكر للعالمين، تذكير لبني آدم بأن يؤمن بالله عز وجل ويوحد الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد أن يسلك طريق الاستقامة، فالإنسان له مشيئة، فالإنسان له مشيئة وإرادة، وهذه المشيئة والإرادة تابعة لمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذه الآيات بارك الله فيكم ثناء على جبريل عليه السلام، وثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وثناء على القرآن العظيم، ثناء على القرآن العظيم. ولو جمع الإنسان الآيات التي في القرآن في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفات النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيخرج بفوائد طيبة. ولو جمع الإنسان الآيات التي فيها ثناء الله على القرآن في القرآن فإنه سيخرج بأشياء طيبة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعض الناس يقول لك أخاف إذا ابني حفظ القرآن أن يتضايق ويصاب بالاكتئاب. الله يقول لنا في القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لما انشغلنا عن القرآن العظيم أصبح بعضنا يجد ظلمة في قلبه ويجد ظلمة في حياته. ولو أقبل الواحد منا على القرآن فإنه سيجد راحة عظيمة. وأذكر أحد الأئمة هنا عندنا في هذه المدينة توفي رحمة الله تعالى عليه، كان معتنيا بالقرآن الكريم عناية عظيمة، وما كان يقود السيارة، فكان يقول من يريد أن أعلمه القرآن وفروا لي سيارة، يتكلم عن الشؤون الإسلامية في دبي، وفروا لي سيارة وأنا أذهب إلى أي مكان وأعلمه القرآن لوجه الله عز وجل، وأحسبه والله حسيبه أنه كان من الصادقين رحمة الله تعالى عليه. فأصيب بشيء فدخل المستشفى وكان في غيبوبة، فأول ما أفاق قرأ القرآن الكريم، أول ما أفاق قرأ القرآن الكريم. فالعناية بالقرآن لها أثر عظيم جدا على حياة الإنسان. وبعض الناس يشتكي ويقول بأنه لا يجد وقت الأذان، طيب نكون بعد الأذان إن شاء الله. بعضهم أيها الإخوة الكرام ربما اشتكى أن حياته فيها جانب من جوانب الشقاء والتعاسة، ولو راجع نفسه لوجد أنه بعيد عن الله عز وجل. لذلك على الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه وأن يتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عندنا تفسير سورة الانفطار، وهي سورة مكية بالإجماع. إذا السماء انفطرت في يوم القيامة تنفطر السماء أي تنشق، تنفطر السماء أي تنشق. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت. وإذا البحار فجرت، فجر بعضها على بعض فملأت الأرض، فجر بعضها على بعض فملأت الأرض. وإذا القبور بعثرت قلبت وبعث ما فيها علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا وقعت هذه الأمور سيعلم الإنسان ما الذي قدم وأخر من عمل. جاء عن قتاده أنه قال: ما قدمت من عمل صالح وما أخرت من حق وما قدمت من عمل صالح وما أخرت من حق الله عز وجل عليها. فالإنسان بارك الله فيكم يستعد لهذا اليوم العظيم. ومعلوم بارك الله فيكم أن أهل العلم يقولون: من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، يعني يوم القيامة قريب لكل واحد منا. من مات فإن هذه المسائل ما يقع في اليوم الآخر يجدها ويراها من ناحية سؤال الملكين وفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وغير ذلك من الأمور. ثم يقول الله عز وجل بعد ما ذكر يعني ما يقع في اليوم الآخر، فكأن سياق الآيات الواجب على الإنسان إذا آمن بأهوال يوم القيامة أن يقبل على الله ويتوب إلى الله عز وجل. فقال الله عز وجل: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جرأك على الله وخدعك فجعلك تكفر أو تعصي؟ ولو تلحظون، ما غرك بربك الكريم الذي يكرم عباده؟ فتب إلى الله وارجع إلى ربك. أهكذا يقابل الإنسان نعم الله وكرم الله عز وجل على عباده؟ والإنسان ربما اغتر بعظيم حلم الله عز وجل، فيغتر بعض الجهل بعظيم حلم الله عز وجل عليه. وبعضهم يقول إذا أسرف في المعاصي قال يقول هكذا بعضهم: الله راضي عني. تقول له: كيف تزعم هذا الزعم؟ قال: يعطيني النعم، يقول بأنه لا يصلي، وبدل ما يكون عندي في البنك 100,000 عندي 200,000، هذا دليل أن الله راضي عني. يعني طغيان وجرأة على الله عز وجل وافتراء الكذب على ربنا عز وجل. طيب الله يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ربما يكون هذا الأمر استدراج لك، فتب إلى الله عز وجل وارجع إليه. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك، خلق الإنسان من ماء مهين، فسواك فعدلك، جعل خلق الإنسان مستويا، وسوى خلقك وخلقتك سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك. خلقك الله عز وجل على مشيئته في أحسن صورة. ولو أراد الله أن يجعلك على غير هذا الخلق فهو على كل شيء قدير. لو أراد الله عز وجل أن يجعل الإنسان 10 أيادي، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين. حال بعض الناس أنه يكذب بالدين، بالجزاء والبعث والحساب. ومر معنا أن كفار قريش كما ذكر الشوكاني كلمتهم متفقة من ناحية الجملة على التكذيب بالبعث والنشور: وإن عليكم لحافظين، عليكم ملائكة تحفظ عليكم هذه الأعمال، كراما كاتبين. كراما لهم المكانة ولهم المنزلة عند الله، كاتبين يكتبون عليكم الأعمال. بل الله عز وجل قال: يعلمون ما تفعلون. الله عز وجل أطلعهم على هم الإنسان، أطلعهم على هم الإنسان، يعني ما يهم به الإنسان، فيكتب هذا الهم إما له وإما عليه. وبالمناسبة بعضهم يقول كاتب الحسنات رقيب وكاتب السيئات عتيد، وهذا خطأ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه أوصاف للملائكة التي تكتب وليست أسماء، لأن لو كانت أسماء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، لكن رقيب عتيد صفة للكاتبين، صفة للكاتبين، كاتب الحسنات وكاتب السيئات، كاتب الحسنات وكاتب السيئات. ثم قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. الذين بروا واتقوا الله عز وجل في نعيم. أين هم في نعيم؟ ما ذكر ربنا عز وجل. فهم في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وهذا الأمر يعرفه أهل الطاعة، فيقولون بأنهم في نعيم عظيم جدا. وربما زهد بعض هؤلاء في حطام الدنيا ويقول: ما نحن فيه من النعيم لو علمه الملوك لجالدون عليه بالسيوف. يعني بعض أهل العلم تجدهم يخدمون دين الله عز وجل، مع زهد عظيم في حطام الدنيا. فإذا سألتهم قال أنا في نعيم لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى، وإن الفجار لفي جحيم، الذين يعصون الله عز وجل في جحيم عظيم. بل يذكر ابن القيم في الداء والدواء وفي كتبه الأخرى أن بعض الفجار لماذا يفعلون المعصية؟ تخلصا من الهم. يفعلون المعصية تخلصا من الهم، هم في هموم لا يعلم بها إلا الله، لذلك تجدهم يستزيدون من هذه الذنوب والخطايا والمعاصي تخلصا من هذه الهم، ذهبت لذتها والإثم حل، فلذلك لذة هذه المعصية تتلاشى ويكونون بعد ذلك في عذاب أليم، لذلك ينغمسون في المعاصي أكثر وأكثر. ويذكر أهل العلم منهم ابن القيم أن الفجار في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يصلونها يوم الدين، هذه الجحيم النار العظيمة يصلونها يوم الدين يوم القيامة، ويصطلون بحرها وما هم عنها بغائبين، يخلدون في النار ولا يخرجون منها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا أسلوب من أساليب تفخيم الشيء، أسلوب من أساليب تفخيم الشيء. فيوم الدين يوم عظيم، مر معنا في أول هذه السورة وكذلك في أول سورة التكوير ما يقع في يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. في ذلك اليوم لا تملك نفس لنفسها دفع مضرة أو جلب منفعة، والأمر يومئذ لله، الذي ينفذ هو أمر الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وهذا يكون في يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا بواسع فضله وكرمه وجوده ورحمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين. ودرس بلوغ المرام يكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.